وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول شرح الأحاديث الأربعين النووية، وما زلنا مع الحديث الرابع من أحاديث هذه الرسالة العظيمة، فليقرأ قارئنا لنتذكر ذلك الحديث.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما تصبح، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفق به الروح، ويؤمر باربع كلمات: بكف رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، والله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الرابع ايها المسلمون، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو حديث عظيم، وفيه إخبار عن قدرة الله العظيمة الباهرة. الله عز وجل خلق هذا الإنسان بقدرة عظيمة وقدرة باهرة، وهذا النص الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر العجيب. وهذا الحديث واضح الدلالة والمعاني، واختصارا نقف على ما فيه من الفوائد. من أعظم فوائد هذا الحديث أنه دل على قدرة الله العظيمة الباهرة، وأن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له. وثانيا، أفاد هذا الحديث أيضا أن هذه السنة وهذا الوحي الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، وأن السنة تتفق مع القرآن الكريم، بل أحيانا تأتي السنة بما ليس في القرآن توضح المعاني، وتأتي بأمور جديدة ليست في القرآن. ولذلك لا نستغني كمسلمين عن السنة وعن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا طريق للإسلام ولا إلى العبادة الصحيحة ولا إلى معرفة الحق إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يلتقي ويخبر كما أخبر القرآن عن خلق الإنسان، كما قال تعالى في كتابه الكريم في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا إخبار عن نشأة الخلق، فإن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من الطين ومن التراب، فخلقه الله عز وجل من قبضة من هذه الأرض، ولذا جاء أبناؤه بألوان الأرض فيهم الأسود والأبيض والأحمر وهكذا، فتغيرت ألوان بني آدم لأن هذه التربة التي خلقوا منها كانت بهذه الألوان. هذا يدل أيها المسلمون على أن الإسلام يحارب العنصرية ويحارب القبلية ويحاول يحارب الانتصار للألوان أو الأجناس أو للقبائل، فإن آدم من تراب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل على عجميهم ولا على عربيهم ولا بين أسود وأحمر وأبيض إلا بالتقوى. والله يقول في كتاب الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذين يحاربون لأجل الألوان والعقيات هؤلاء للأسف الشديد بعيدون كل البعد عن هذا الإسلام وعن هذا الدين. فمن الذي غاير بين خلق هذه الجبال فيها الأحمر وفيها الأبيض وفيها الأسود وفيها المتلون بألوان كثيرة؟ الذي خلق هذه الجبال وهذه الأراضي هو الله رب العالمين، والذي خلق بني آدم وخالف بين ألوانهم وألسنتهم هو الله رب العالمين. وهذا أيها المسلمون، أعني الدعوة إلى الحرب لأجل الألوان ولأجل الطائفيات والعنصريات، هذه إنما دعوة شيطانية يقف من وراءها أعداء الله من اليهود. فإن من أعظم العنصريين في أرض الله عز وجل هؤلاء اليهود، وهم ينظرون إلى أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم هم أولى الناس بالبقاء في الأرض، وأن من سواء من سواهم من الخلق والبشر هم في حقيقة الأمر عبيد لهم لا يساوون شيئا، وينظرون إلى بقية البشر سوى اليهود أنهم ينبغي أن يهلكوا وأن يفنوا في الأرض، ولذلك يتسلقون على ظهور بني آدم من النصارى ومن لا دين لهم، ويشعلون نيران العنصريات والقبليات لكي يفني أهل الأرض بعضهم بعضا، فما يبقى في الأرض إلا اليهود. فإذا لم ننتبه وينتبه المسلمون الذين من الله عليهم بالإسلام، فإن عاقبتهم ستكون الهلاك والدمار بأيدي من بأيديهم. ولذلك علينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه كل الانتباه لهذه الدعوة التي لا تمت إلى الإسلام بأي صلة من الصلات، بل الإسلام يحاربها كل الحرب. وجاء في حديث صحيح أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عير رجلا بأمه وكانت سوداء، فقال له: يا ابن السوداء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم منكرا هذا الفعل، فقال له: يا فلان، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن التعيير بالألوان وإقامة الدعاوى فضلا عن الحروب والقتال وإراقة الدماء لأجل اللون، هذه جاهلية منكرة حاربها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فلما سمع الصحابي الجليل هذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى ذاك الرجل ووضع وجهه على الأرض، فقال: لا أقوم حتى تطأني بقدمك، تواضعا ورجوعا من قولته التي قالها. بل نعلم علما يقينيا بأن أعظم طائفتين في الإسلام بعد الأنبياء والمرسلين طائفة الأنصار والمهاجرين، الذين قال الله فيهم ما قال: رضي عنهم وغفر ذنوبهم وبشر مجموعة منهم بالجنة وهم يمشون في الأرض. فلما حصل خلاف بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين في مسألة من المسائل، قام رجل من الأنصار فقال: يا الأنصار، ينادي الأنصار. وقام آخر من المهاجرين فقال: يا المهاجرين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منكرا فقال لهم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ذروها فإنها منتنة. هذا يقوله لمن؟ للمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف بدعاوى الناس اليوم الذين يدعون إلى بعض القبائل أو إلى بعض العرقيات التي لا تمت إلى دين بصلة، وإنما تقوم حربها ودعواها على الألوان أو على الجهات والقبائل؟ هذا ليس هو الإسلام والله، بل هذا من أعداء المسلمين ومن نفس الشيطان الرجيم ومن شعائر اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. فلا بد أن ننتبه. فالإسلام يقوم البشر بتقواهم ويقومهم بدينهم، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبينت الآية بأن أصل بني آدم هذا الطين وهذا التراب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة التي جاء ذكرها في هذا الحديث. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم خلقنا النطفة علقة، أي هذه القطعة من الدم. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قارن بين هذه الآية وبين هذا الحديث، تجد الانطباق التام بين أطوار خلق الإنسان. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذا الخلق هنالك موت. ثم ليست تلك هي النهاية، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه كلها حياة الإنسان من آدم إلى بطن أمه إلى موته إلى قيام الساعة. فهذا نموذج لما جاء في القرآن مما جاءت به هذه السنة الصحيحة. وجاءت السنة وأضافت أمورا ليست في القرآن بالتفصيل الذي جاء في هذا الحديث. فهذا من أدلة العلماء ومن أدلة الشريعة على أن السنة تأتي بما ليس في القرآن، وأنها تشريع قائم بنفسه. فإذا مرت أطوار الإنسان بهذه الأطوار، بينت السنة بأن الله يرسل ملكا من ملائكته، فيؤمر هذا الملك بكتابة أربع كلمات: بكتابة عمره أو أجله ورزقه وماذا وعمله، وشقي أو سعيد. وجاء في رواية صحيحة أيضا أن هذا الملك حينما يرسل يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ هو ذكر أم أنثى؟ فإذا قيل له قال له الله ذكر، كتبه ذكرا، وإذا قال له أنثى كتبه ماذا؟ أنثى. ويقول له أي الملك: يا رب، شقي أم سعيد؟ ثم يكتب ما أمره الله عز وجل به. فهذا ممن فردت به السنة، ممن فردت به السنة. يفيد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يخلق هذا الإنسان بقوله كن فيكون منذ الوهلة الأولى، لأن هذا الخلق من أمر الله عز وجل، والله بيّن أمره بقوله: إنما أمرنا لشيء أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، خلق هذا الإنسان بهذه الدرجات لأنه ضعيف، وحتى تكتمل قواه وتكتمل خلقته شيئا فشيئا. فإن الله له الحكمة البالغة. وأفاد الحديث أيضا أن الإنسان مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف جدا، فإنه في بطن أمه من أصل من ماء مهين، ضعيف حقير، شيء ممتهن. لا يلقى له بال، ويبقى في بطن أمه هذه الشهور 9 أشهر، ثم يخرج طفلا صغيرا يحبو حبوا حتى يكتمل رضاعه، ثم يتعلم المشي وهكذا حتى يقوى. أما بقية خلق الله فإن من خلق الله عز وجل كالبهائم، من إذا خرج من بطن أمه مشى ماذا؟ مشى مباشرة. ولذلك جل شأنه قال: وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف. وكونه من الضعف بهذا المكان وجب عليه أن يحترز لنفسه في دنياه، وأن يحترز لنفسه في آخرته، فإنه بضعفه هذا لن يقوى على عذاب الله، لا في الدنيا ولا ماذا ولا في الآخرة، بل إذا أصابته شوكة تأذى وتألم، بل ربما تقتله الشوكة وتقتله الحمى وتقتله الحشرة الصغيرة وتذهب بحياته بعيدا إلى دار الفناء. أفاد الحديث أيضا أيها المسلمون أن قلوب العباد بين يدي الله سبحانه، وأن الأمر كله لله وحده لا شريك له، فمن أراد الله هدايته اهتدى، ومن أراد الله غوايته غوى والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وأيضا: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، قلب الله قلبه. ولكي نفهم معنى هذا الحديث بهذه الرواية: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاءت رواية صحيحة تبين معنى أن هذا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، وهو في واقع الأمر من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو لمن؟ للناس، يظهر للناس أنه يعمل أعمال أهل الجنة من توحيد وعقيدة وصوم وصلاة، نعم هذه أعمال أهل الجنة، لكن الله يبتليه فيغير حاله، وذلك لأن هذا الإنسان ربما ارتكب شيئا والعياذة بالله، وكان في نفسه شيء جعل الله عز وجل هذا الشيء سببا لابتلائه، فقلب الله قلبه من الخير إلى ماذا؟ إلى الشر، كما سيأتي بيان ذلك. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لا يصلي لا يصوم، ربما يقع حتى في الشرك بالله، لأن هذا من أعظم أعمال أهل النار الشرك، ويعمل بالمعاصي وبجميع أشكال الفساد في الأرض، يرتكب الزنا، يشرب الخمر، يسرق الأموال، يفعل المحرمات، هذه أعمال فيما يبدو للناس هي من أعمال النار لا شك، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته الواسعة قلب قلبه فوفق لعمل من أعمال الخير، ورأى الله فيه خيرا فقلب قلبه إلى الخير، فعمل بعمل أهل الجنة فكان من أهل ماذا؟ فكان من أهل الجنة. فهذا كله يدل على أن القلوب بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتسأله أمنا عائشة رضي الله عنها وتقول له: ترفق بنفسك لما رأته يقوم الليل حتى تفطرت قدمه صلى الله عليه وسلم وتقول إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هون على نفسك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ماذا؟ كيف يشاء جل شأنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه فكيف بنا نحن أيها المسلمون؟ وكيف بنا نحن مع غفلتنا وبعدنا عن شرع الله ودينه؟ فعلينا أن نخاف من باب أولى وأولى. ولكي يتضح معنى تغير عمل الإنسان من خير إلى شر ومن شر إلى خير، من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار ومن عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة، نضرب أمثلة وأدلة على هذا الشيء تبين معنى هذا الحديث. من ذلك جاء في حديث صحيح أن ملكا من ملوك الأرض كان من أهل البطش والقتل، قتل أنفسا كثيرة، فقتل 99 نفسا، فرق قلبه وأراد الله له خيرا، أراد أن يتوب. أراد ماذا؟ أن يتوب. قتل النفس من أعمال ماذا؟ من أعمال أهل النار، لا شك في ذلك. فذهب إلى رجل قيل له إنه عنده صلاح، انتبه، لكنه لا علم له، فقال له يا أيها الرجل قد قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ هل لي توبة؟ فماذا قال له هذا الرجل الجاهل؟ قال له تقتل 99 نفسا ثم تريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فماذا فعل؟ قتله فأتم به ماذا؟ 100 نفس، لأن هذا الرجل من الجاهلين وليس من العالمين، لأنه نظر إلى عظم الجرم ولم ينظر إلى عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. والله يقول في رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله واسعة. والله يقول في كتاب الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقتله فأتم به 100، وهذه زيادة في عمل إيش؟ في عمل إيش؟ في عمل أهل النار، قتل نفسا أخرى، انتبه، ومع ذلك كانت نفسه تحرقه بأن يتوب ويرجع إلى من؟ إلى الله وحده لا شريك. فذهب إلى رجل عالم، انتبه، عنده علم، فقال له يا أيها الرجل قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فهل لي من توبة؟ فقال له العالم بكل جرأة وبكل علمية ورسوخ نعم، ومن يمنعك من رحمة الله؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن انتبه انتبه، أخرج من الأرض التي أنت فيها فإنها أرض سوء، واذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. لماذا؟ لأنه ربما يكون في أرض فيها أهل فساد يزينون له الفساد ويعينونه على الحرام بقتل النفس وغير ذلك. فقام هذا الملك التائب منفذا وصية هذا العالم الفاضل، فهو في طريقه إلى الأرض الصالحة التي أرادها ليعبد الله فيها مع أولئك العابدين، نزل عليه ملك من؟ ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة العذاب والرحمة. هل تقبضه ملائكة العذاب؟ لأنه كان من قتال النفس، وهذا من عمل ماذا؟ من عمل أهل النار. واختلفت معهم ملائكة الرحمة وقالت إنه أراد توبة، فهل تقبضه لأنه رجع إلى الله وتاب إلى الله؟ حصل بينهم هذا الأمر. فانظر إلى رحمة الله الواسعة، فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا أن قيسوا، اجعلوا ميزانا لذلك، اجعلوا لكم ميزانا، قيسوا هذا الملك، فإذا كان قريبا من الأرض الصالحة فلتقبضه ملائكة ماذا؟ الرحمة، وإن كان قريبا من الأرض السوء فلتقبضه ملائكة ماذا؟ العذاب. فقال الله عز وجل الرحيم الرؤوف، قال للأرض الصالحة اقبلي، إلى من؟ إلى هذا الملك الميت. وقال للأرض السيئة ماذا؟ تباعد، فقاسوه إلى الأرضين فوجدوه قريبا إلى ماذا؟ إلى الأرض الصالحة، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا من أوضح الأمثلة. وجاء في رواية لهذا الحديث الصحيح مما يدلك على صدق توبة هذا الملك التائب، أنه رحمه الله لما أحس بدنو الموت عليه وإليه ماذا فعل؟ لما جاءه الموت تنهد بصدره، ماذا فعل؟ قدم صدره إلى الأرض ماذا؟ الصالحة، لكي يموت قريبا منها أو فيها، لكنه قبضها هنا، فكان من رحمة الله به أن رحمه الله فقبضته ماذا؟ ملائكة الرحمة. فهذا مثال واضح، كان يعمل بعمل أهل النار من قتل النفس، فماذا حدث له؟ عمل بعمل أهل الجنة من التوبة والرجوع إلى الله، فقبضته ملائكة ماذا؟ الرحمة، فكان من المرحومين. مثال آخر جاء في الصحيحين، أظن في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب مع الكفار، وكان في المسلمين رجل من أهل الشجاعة والفروسية، ما ترك كافرا إلا وقطعه، وكان يحارب حربا شديدة، فقال بعضهم أو قال أحدهم هنيئا له ماذا؟ الجنة، فإنه قاتل قتالا ما قاتله أحد من المسلمين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا قال كلا إنه من أهل النار. عمل جهاد، قتل الكافرين في الحرب في سبيل الله في جهاد المسلمين، هذا من الأعمال ماذا؟ الشرعية، ومن أعمال أهل الجنة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلا إنه من أهل النار. فقام ذلك الرجل الذي قال ما قال فيه هنيئا له الجنة، عاهد نفسه أن يتتبعه، قال فقاتل هذا الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، جرحه واحد من الأعداء في جسمه، فحملته الحمية الجاهلية، حملته حمية، كيف هو بهذه الرجولة وبهذه الشجاعة ماذا يجرح؟ قال الرجل، قال فأخذ سيفه، أخذ ماذا؟ سيفه، فركزه على الأرض فتحامل عليه فقتل ماذا؟ نفسه، قتل ماذا؟ وقتل النفس من أعمال إيش؟ من أعمال أهل النار. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله وأشهد أنك رسول الله صدقا وحقا، أو كما قال، قال يا رسول الله الرجل الذي أخبرتك عنه حصل منه كذا وكذا. فإذا هذا من أعظم الأمثلة على هذا الحديث، أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكنه ينقلب قلبه بإذن الله فيعمل بعمل أهل النار ماذا؟ فيدخلها. فهذا يفيدنا أيضا من هذا الحديث أن العبد العاقل عليه أن يخاف على نفسه، وأن يخاف من عقاب الله وعذابه، وأن لا يأمن مكر الله عليه، فإنه من أمن مكر الله هلك، من أمن مكر الله هلك. وعليه دوما أن لا يعجب بنفسه، وأن لا يعجب ماذا؟ بعمله، بل هو يعبد ويعمل ويرى أنه ماذا؟ من المقصرين، وأنه من الغافلين، لأننا مهما فعلنا فإننا في تقصير عظيم. فمن أعجبته نفسه والعياذ بالله فقد أهلكها، لأن الإعجاب يحملك على الفرح بعملك والإعجاب بالعمل، ثم يحملك على ترك ماذا؟ العمل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله، انتبه. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. معنى هذا أن العمل لا شك أنه من أعمال أهل الجنة، لمن أراد أن يعمل للجنة عليه أن يعمل أعمال الإسلام، لكن لابد أن يعلم أن الذي يوفقه لهذا العمل هو من؟ هو الله. وأن الذي يقبل عنه هذه الأعمال هو من؟ هو الله. والذي يجعلها سببا لرحمته ولدخول جنته هو من؟ هو الله. فمن نظر إلى العمل أنه هو وحده الذي يدخله الجنة فهذا الذي يخشى عليه، هذا الذي يخشى عليه. فلا بد من الخوف، ولا بد من عدم الإعجاب بالنفس والعمل. أفاد الحديث أيضا، أفاد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم على أمر عظيم، ألا وهو تحول أحوال العبد من خير إلى ماذا؟ إلى شر. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، إذا تقلب الإنسان من الخير إلى الشر، ويدل على عظمة خير هذا الأمر إذا تقلب الإنسان من شر إلى ماذا؟ إلى خير. وإن من أعظم الشر أن يتقلب الإنسان من الخير إلى ماذا؟ إلى الشر، أن يكون على خير ثم يتحول إلى الشر، أن يكون في هداية ثم يسلك مسالك الغواية، وأن تتغير ديانته، وأن يضعف تمسكه، وبدل أن يتقدم إلى الأمام يرجع إلى ماذا؟ إلى الوراء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من التبدل، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، تغير والتبدل، فإن ذلك من أعظم الشر. وإن الناظر في حال كثيرين من الناس، بل حتى إذا نظرنا أحيانا في أنفسنا نجد فينا ضعفا، نجد فينا إقبالا أحيانا، ونجد فينا أحيانا تأخرا، فهذا يحملنا على أن نسعى مستعينين بالله على تغيير أنفسنا من الشر إلى ماذا؟ إلى الخير. وعلى العبد أن يحاسب نفسه وينظر إلى نفسه، هل هو من المتقدمين أم من المتأخرين؟ إذا وجد نفسه متقدما فليحمد الله وليزدد تقدما، وإذا وجد نفسه ماذا؟ متأخرا فليخشى الله وليستعذ بالله من شر نفسه والشيطان الرجيم، ثم ليسأل الله التقدم والمسابقة إلى الخيرات. وإن من أعظم الشر أيضا أن من تأخر بدل أن يرجع إلى الله ليتقدم إلى الأمام يحلل لنفسه هذا التأخر، بل ويؤصل لنفسه هذا التأخر. مثلا كان فيما مضى يعتقد أن شيئا من الأشياء من الحرام، ثم يتغير فيراها ماذا؟ فيجعلها ماذا؟ من الحلال. فإذا قيل له هذا من الحرام قال لا، هنالك أمور وهنالك أشياء تدل على هذا، يأتي بالشبهات ويأتي بماذا؟ بالتلبيسات. هذا أخطر من الأول، لأن الأول حينما تأخر ونظر إلى نفسه تقدم إلى الأمام، إلى الأمام، وهذا حينما تأخر بدل أن يحاسب نفسه ليتقدم أصل ونظر واستدل لهذا التأخير وبقي على ماذا؟ على هذا التأخير، وهذا من أعظم الشر. وإن من أعظم فساد الناس اليوم هذا الأمر. كم وكم من الناس كانوا في خير يحللون الحلال ويحرمون ماذا؟ الحرام، فتغيروا وتبدلوا، فحرموا الحلال وحللوا ماذا؟ وحللوا الحرام، وهذا أمر خطير. فالواجب علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى في أمرنا وشأننا كله. الفائدة التي تؤخذ أيضا من هذا الحديث، وهذه ضموها لما مضى من الكلام حينما تكلمنا عن مناسبة هذا الحديث مع الذي قبله، أن المصنف جاء بهذا الحديث بهذا الترتيب ليبين أن الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والتي بينها أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والحديث الثالث من أعمال الإسلام، هي أعمال أهل ماذا؟ أهل الجنة. ولذلك جاء في الحديث هذا: وإن أحدكم لا يعمل بعمل إيش؟ أهل الجنة. فأعمال أهل الجنة هي أعمال من؟ الإسلام. إذن من أراد الجنة فإن أعمال الجنة في هذا الإسلام المذكور عين في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وهي الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على ماذا؟ على خمسة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. إذن هذه أعمال من؟ أعمال أهل الجنة، وهي أعمال هذا أعمال الإسلام والمسلمين. وفي المقابل هنالك أعمال أهل النار. وما هي أعمال أهل النار؟ سيأتي بيانها، لكنها لا تخرج عن ثلاثة أمور. أعمال أهل النار لا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن تكون هذه الأعمال أعمال كفر وشرك والعياذ بالله، وهذه على قسمين: أعمال الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والذين لا دين لهم، وأعمال المرتدين كانوا من أهل الإسلام ثم ارتدوا عن الإسلام فكفروا بالله العظيم والعياذة بالله. فهذا هو النوع الأول من أعمال الكفر والشرك: أعمال الكفار الأصليين أو أعمال من؟ المرتدين عن الإسلام. والنوع الثاني وهو خاص بأهل الإسلام، فإن من أهل الإسلام من يدخل النار بإذن الله وبمشيئة الله إن شاء الله له عذابه، وبعد ذلك يرحمه برحمته الواسعة، وربما عمل أعمالا من أعمال أهل النار فتسبق عليه رحمة الله فينجو من عذاب الله برحمة الله فيدخل ماذا؟ إلى جنة الله بلا عذاب. فنوع ثاني من الأعمال البدع والمحدثات، البدع والمحدثات، وهي أعمال يعملها بعض المسلمين فيها تغيير لشريعة الله في الكتاب والسنة، وتغيير لفهم وأعمال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهم خير الناس بعد النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس ماذا؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمن كانت أعماله مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهدي السلف الصالح فإنه يخشى عليه من ماذا؟ من نار جهنم بهذه البدع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مخبرا عن هؤلاء أنه يوم القيامة يأتي جماعة ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجد الملائكة تمنعهم عن الشراب من هذا الحوض العظيم الذي من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، فيمنع من الشراب من هذا الحوض العظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقولون له: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، فيقول ماذا؟ سحقا سحقا. وهذا التبديل إما أن يكون والعياذ بالله كفرا وردة كما ارتد من العرب من المرتدين، وإما أن يكون ماذا؟ بفعل النفاق والعياذ بالله. فإن البدع قد تحمل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ماذا؟ في النار والعياذ بالله. فإذا هذا من أعمال أهل النار البدع والمحدثات. وثالثا من أعمال أهل النار المعاصي والفسوق وكبائر الذنوب كشرب الخمر والزنا وأكل الربا وأكل أموال اليتيم إلى آخر أنواع الكبائر، وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف، هذه كبائر الذنوب. وأصحاب الكبائر عند أهل السنة إذا ماتوا بلا توبة مصرين على هذه الذنوب هم إما أن يرحمهم الله عز وجل في مشيئته، إن شاء عذبهم وإن شاء ماذا غفر لهم، فإن دخلوا النار فبعدله وإن نجوا فبفضله سبحانه وتعالى. إذن على المسلم أن يحذر من هذه الأعمال التي تحمله إلى النار والعياذ بالله، الشرك والكفر والبدع والمحدثات وكبائر الذنوب والمعاصي التي جاءت فيها النصوص بالوعيد الشديد لأهلها وأصحابها. ولذلك لا بد لنا أن ننتبه كل الانتباه. فهذه هي أعمال أهل النار، وتلك هي أعمال أهل الجنة، تطبيق الإسلام قولا وعملا واعتقادا. فمن وفق لهذه الأعمال فهو على خير وإلى خير يصير إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث دل على نوعي العمل، عمل أهل الجنة وعمل ماذا؟ أهل النار، وسيأتي بيان ذلك في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. فهذا مما تفيده هذه الفوائد من خلال هذا الحديث. أيضا يذكر أهل العلم في هذا الحديث بعض الفوائد الفقهية، ونختصرها اختصارا لأهميتها، لأنها تتعلق بأمهاتنا ونسائنا. هذا الحديث دل على أن تكوين الجنين يكون بعد أربعة ماذا؟ بعد أربعة أشهر. بعد كم شهر؟ بعد أربعة أشهر. فقال الفقهاء إذا تكون الجنين في بطن أمه ثم أراد الله له أن يسقط ماذا؟ هذا الجنين. قالوا فإذا خرج متخلقا بعد تمام الأربعة الأشهر فهذا يعتبر من الخلق، خلق فخرج متخلقا متكونا إنسان كامل، فإنه يعتبر متخلقا. فهذا حكم الكبار، يجوز أن يغسل وأن يكفن ويصلى عليه ويدفن لا شك في مقابر المسلمين. وأما إذا لم يخرج متخلقا، خرج دما أو قطعة لحم، فإنه ليس بخلق، ليس بمخلوق، لا شيء في أمره. وتعتبر هذه المرأة التي سقط الجنين قبل تمام الأربعة أشهر ولم يخرج متخلقا لا تعتبر من النفساء، وإنما دمها هذا دم فساد لا يمنعها من ماذا؟ من الصلاة. أما إذا سقط الجنين بعد التكوين فإن الدم الذي يخرج منها يعتبر دم ماذا؟ نفاس، وهذا يمنعها من ماذا؟ من الصلاة والصيام. هذا ما يتعلق بالشأن الفقهي باختصار، الأمر فيه اختصار. أيضا هذا الحديث يدل على عظمة علم الله، وأن علم غيب الله سبحانه وتعالى أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وجاءت النصوص تخبر عن ذلك كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وهذا من العلم الذي في الأرحام الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فما يكون في هذه الأرحام لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. وما لا يريد الله له أن يكون في هذه الأرحام فإنه لا يكون. ولا بد أن نعلم أولا أن الله عز وجل يعلم ما في الأرحام قبل أن تخلق هذه الأرحام، وقبل أن تخلق هؤلاء الأمهات، وقبل أن يخلق هذا الخلق كله، لأن علم الله واسع وسابق لكل شيء سبحانه وتعالى. وعلى هذا يبين أهل العلم أن ما يقوله بعض أهل الضلال، بعض أهل الضلال والذين لا دين لهم أو هم من أهل الجهل، أنهم يقولون إن الناس اليوم توصلوا إلى اختراعات من خلالها يستطيعون أن يروا ماذا؟ الجنين في بطن أمه، ويشاهدون ما في هذه البطون، بل ينظرون إليه هل هو من الذكور أم هو ماذا؟ من الإناث، ويريدون بذلك أن يعارضوا نصوص الشريعة، وهذا من الضلال، بل ربما يؤدي بهم إلى الكفر والعياذ بالله. لكن أكثرهم من الجاهلين. فيقال أولا: من الذي يسر لهم هذه الآلات وهذه الماكينات الحديثة لينظروا فيها في بطون الأمهات؟ من؟ الله رب العالمين. إذن أنتم أيها البشر لم تأتوا بشيء أصلا، بل هذه الملابس لولا أن الله كسانا ما اكتسونا، أليس كذلك؟ ولولا أن الله حملنا بهذه العربات والسيارات لما حملنا، ولولا أن الله من علينا بهذه الآلات وبهذه الأجهزة الحديثة لما تمكننا من النظر إلى بطن ماذا؟ إلى بطون الأمهات وإلى ما في الأرحام. إذن لابد أن نتأدب مع الله رب العالمين. ثانيا أو ثالثا، من يستطيع من البشر أن يقول لامرأة من النساء إنك ستلدي كذا وكذا وسيكون في رحمك في يوم من الأيام ذكر أو أنثى؟ في أحد يستطيع ذلك قبل الزواج؟ لا أحد يستطيع ذلك. إذا ما في رحمها قبل الزواج لا يعرفه إلا من؟ إلا الله رب العالمين. فانتبهوا. ثم رابعا، من يستطيع أن يعرف ما في رحم الأم قبل الزواج وبعد الزواج، وماذا تحمل نطفة الرجل، وماذا تحمل نطفة الأنثى؟ هذا لا يعرفه إلا من؟ إلا الله رب العالمين. بل هنالك أطوار في الجنين حتى هذه اللحظة عجز العلم الحديث في معرفتها، أليس كذلك؟ قالوا هم عاجزون كل العجز عن معرفة ما في هذه المراحل من خلق الجنين. إذن هؤلاء في عجز تام عن معرفة ما لا يعرفه إلا من؟ إلا الله رب العالمين. وحينما يتكون الجنين في بطن أمه وينقطع دورتها، أو يعلم بالفحص والتحليل أن هذه المرأة أنها حامل، فهذا لم يكن ها هنا من أمر الغيب، لأنه صار ماذا؟ محسوسا ومشاهدا، أليس كذلك؟ وهذه الآلة إنما تفعل ماذا؟ تكشف عما في الباطن، مثلها ومثل ماذا؟ المرآة. فليس ذلك من علم ماذا؟ من علم الغيب. فلذلك على الناس أن ينتبهوا وأن يعلموا عظمة الله وقدرة الله الباهرة التي ليست كقدرة أحد من خلقه، فإن الله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونختم فوائد هذا الحديث، وفوائده كثيرة، بفائدة أخيرة، وهي هذا الحديث يدعو إلى العلم، يدعو إلى العلم النافع، وأن يحرص المسلمون على تعلم العلم النافع، لأنه ما من مسلم من الله عليه بالإسلام إلا ويريد من الله أن يدخله ماذا؟ الجنة، ليس كذلك؟ ويريد من الله أن ينجو من ماذا؟ من نار جهنم. ولا سبيل والله ولا طريق إلى الجنة ولا سبيل ولا طريق للنجاة من النار إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق العلم، لأن العلم يعرفك بالإسلام، ولأن العلم الشرعي من الكتاب والسنة يعرفك بعمل أهل الجنة فتعمل بعمل أهل الجنة، والعلم النافع يعرفك ماذا؟ بعمل أهل النار فتبتعد عن عمل أهل النار. فإذا هذا يفيدنا ما قاله صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويدخل في هذا أيضا ماذا؟ النساء من المسلمين والمسلمات، لأن المرأة شقيقة الرجل، شقيقة الرجل. أما الحديث بالرواية المعروفة عند بعض الناس طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فهو حديث ماذا؟ حديث ضعيف. وإنما الصحيح طلب العلم فريضة على من؟ على كل مسلم فحسب. وإذا خوطب الرجال دخل معهم من؟ دخل معهم النساء. وقبل ختام هذا الدرس بهذه الفوائد أنبه على أمرين. الأمر الأول، أنبه على أمرين. الأمر الأول، هنالك حديث متداول على ألسنة المسلمين وينافي هذا الحديث الصحيح الذي تناولنا شيئا من فوائده قبل قليل، ألا وهو القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له ماذا؟ بالإيمان. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، لأجل سنده فيه مقال. وللأمر الثاني، وهو أن معناه يصادم أصول الشريعة ويصادم هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. لماذا؟ لأننا نقول كقاعدة عامة كما قال السلف وأهل العلم: من استقبل قبلة المسلمين وصلى صلاتهم وذبح ذبائحهم شهدنا له بالإسلام. شهدنا له ماذا؟ بالإسلام. أما الأمور الإيمانية الغيبية هذه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أمثلة لهذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، كذلك الذي قتل نفسه، ولهذا الملك الذي تاب. أفادتنا أن هنالك أعمال ظاهرة إذا نظرت إليها من الوهلة الأولى قلت هي من أعمال أهل الإيمان، أليس كذلك؟ لكن في الواقع هي عند الله بسبب أعمال هذا الإنسان قد تكون ماذا؟ قائمة على نفاق، وقد تكون قائمة على بدع، فتكون سببا إلى دخوله إلى ماذا؟ إلى النار. ولذلك لا نستطيع أن نشهد لمؤمن بجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى، كما نشهد للعشرة المبشرين ماذا؟ بالجنة. ومن جاء النص في السنة بذكر ذلك لهم أنه من الجنة. أما بقية البشر نقول نرجو لأهل الإسلام والإيمان ونخشى على المسيء. الأذان، إذا نقف للأذان إن شاء الله. نواصل إن شاء الله تعالى. فأهل السنة يقولون: من عمل أعمال الإسلام وأعمال الخير نرجو له الخير، ومن عمل أعمال السوء والفساد نخشى عليه من الشر ومن العقاب. يقولون نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن لا يشهدون لأحد بإيمان، لأن الشهادة لأحد بالإيمان وأنه مؤمن هذه تعني أنه دخل الجنة. ولذلك انتبهوا لهذا الأمر. لكن من أقام دين الله وشرع الله وعبد الله سبحانه وتعالى وأقام دين الله فهذا يرجى له الخير. التنبيه الثاني، في درس ماضي لا أدري الذي سبق والذي قبله تكلمنا عن الملائكة وذكرنا شيئا من وظائفهم، وذكرنا أن للجنة خزنة وأن للنار خزنة، فذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في نار جهنم أن عليها 19. فلما رجعنا التسجيل نبه بعض الإخوة على أنه حصل زلة لسان فيفهم من الكلام أن هؤلاء إنما هم للجنة، كلا إنهم لأهل النار، لأن الكلام عن النار وعن أصحابها وأهلها. ثم أيضا تكلمنا عن القول على الله بلا علم في درس ماضي، وذكرنا قول الله عز وجل في سورة الأعراف وأن القول على الله بلا علم من أعظم الذنوب والمعاصي، وهو قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأظن أني نسيت قول الله الإثم، فأنبه على ذلك لأن الآيات قد يحصل منها فيها سهو لغفلة أو نسيان، فلا بد أن ننبه على هذه المسألة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث، أظنه الحديث الخامس من حديث رسالة الأربعين النووية، فليقرأ قارئنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. هذا الحديث الخامس، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية التي في مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنالك رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنالك رواية عند أبي داود في سننه: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو أيضا رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث واضح وعظيم وصريح في بيان الأعمال التي ترد. والمصنف ذكر هذا الحديث في هذا المكان والله أعلم ليبين أن من الأعمال ما يرد، وهي الأعمال المخالفة للإسلام. فما ذكروا من أحاديث ماضية، هي أعمال الإسلام من أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان والهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أعمال الإسلام. فهذه أعمال إن قامت على الشروط التي اعتبرت في الإسلام من إخلاص النوايا فيها والعلم بها ومن فعلها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إن شاء الله مقبولة وهي من أعمال أهل الإسلام. وأما إذا كانت هذه الأعمال مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح، فإنها والعياذ بالله أعمال مردودة. فإذن جاء المصنف بهذا الحديث ليبين للمسلمين وللقراء ولطلاب العلم أن من الأعمال ما هو مردود. ولماذا يرد؟ لأنه يخالف أمر الإسلام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى هذا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد، يعني مردود، ليس بمقبول. وهذا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وجاء المصنف بكنيتها فهي أم عبد الله. وأنبه هنا على كلام في بعض شروحات هذه الرسالة العظيمة لبعض العلماء الأفاضل حينما تكلم عن كنية أمنا عائشة رضي الله عنها، قال فيما قال رحمه الله: إن عائشة رضي الله عنها قيل، وهو قد ضعف هذا القول، بأنها قد ولد لها ولد ثم مات، ثم بين أنه الصحيح أنه لم يولد لها ولد. ثم ذكر سؤالا: فلماذا كنيت بأم عبد الله؟ فكان في جوابه رحمه الله تعالى: لأن عبد الله خير الأسماء، فإنه قد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وماذا؟ وعبد الرحمن. نعم هذا الحديث حديث صحيح، لكن أمنا عائشة رضي الله عنها لا شك أنها لم تلد، وهذه الكنية لها سبب جاء في حديث صحيح هذا السبب. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كل نسائك لها كنية، كل امرأة من أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لها كنية، أم سلمة وأم حبيبة إلى آخر أمهاتنا رضي الله عنهن، وليس لي من كنية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكني بابن أختك، وهو من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنها. فكنيت من ذلك الحين بماذا؟ بأم من؟ بأم عبد الله رضي الله عنها وأرضها. فهذا التنبيه لا بد منه حتى إذا دخل طلاب العلم لهذا الشرع علموا حقيقة الأمر أنها كنيت لأجل هذا النص. ومن هذا الحديث استفاد بعض أهل العلم أن الكنية ليس من شرطها أن يلد صاحبها، أن يكون له ماذا؟ ولد، أن يكون له ماذا؟ ولد. فلو كان بلا زوج وبلا ولد لا حرج ماذا؟ من تكنيته بالكنية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كنوا أبناءكم قبل أن تسبق عليهم ماذا؟ الألقاب. وجاء في حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلام صغير يلعب بعصفور صغير فكناه فقال له يا أبا عمير ما فعل النقير، يعني هذا العصفور الصغير، فانتبهوا لهذا الأمر. فهي أم عبد الله كنيت بابن أختها رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث من عمل عملا، من عمل عملا أي في الإسلام ليس عليه أمرنا أي دين الإسلام فهو مردود، فهو رد يعني مردود لا يقبل لأنه مخالف للإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بيان أن كل عمل يخالف الإسلام فهو مردود، سواء كانت هذه الأعمال من الكفار أو كانت ممن؟ من المسلمين، من المسلمين. فإن أعمال الكفار التي يريدون بها الدين أو كانت قائمة على الأخلاق الفاسدة أو العادات القبيحة الفاسدة فإنها مردودة في الإسلام. أما أعمالهم وصنايعهم من آلات حديثة كهذه المراوح وهذا الميكروفون وما أجره الله على أيديهم من الوسائل الحديثة التي لا تخالف الإسلام فإنه لا حرج من ماذا؟ من استخدامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب بأسلحة يصنع بعضها من؟ اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى. ويدخل أيضا كل عمل يعمله بعض المسلمين مخالف للإسلام فإنها هذه الأعمال ترد ولا تقبل لأنها ليست من الإسلام في شيء. فهذا باختصار معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني أمر الإسلام، يعني أمر الإسلام فهو ماذا؟ فهو رد. ومن أحدث يعني فعل فعلا جديدا وأوجد ما ليس من الإسلام فهو أيضا مردود. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإلى ذلك الحين الله نسأل أن يوفقنا وإياكم